بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجواب الأخير اللي كان يقول اللي هو سيد الخوي قدس الله نفسه ذكره في المصابيح في مصباح الأصول، يقول بأنه أن الأحكام إذا فرضنا التفات المكلف إليها وشكه فيها بعد اليقين السابق، بعد يقينه سابقا بها، هنا المجتهد بإمكانه أن يفتيه بالوظيفة الظاهرية بطريقين: إما أن يجلب استصحاب أي الوظيفة الظاهرية بلحاظ يقين المكلف وشكه، أن المكلف فرضنا أن له يقين سابق وشك لاحق، فيقول له أنه وظيفة الشارع جعل وظيفة لكل من تيقن ثم شك لاحقا، فهي وظيفة، هذه وظيفته، ستكون هذه وظيفة له إذا أفتاه به ما في مشكلة بعد. وإما أن لا، أن يجري الاستصحاب للحاظ يقينه هو وشكه هو لنفس المجتهد، لأننا هذا كما واضح عند بعض الأخوان غرض من هذا أنه المجتهد يعلم لأن المكلف مقلد كان عنده يقين من نجاسة الماء الملاقي للنجاسة، عد ماء لاقى النجاسة ثم زال، شنو هو مثالنا؟ فتممه كرا بطاهر بعد ذلك، فشك فقيه يقول انا على يقين من نجاسه هذا الماء سابقا، وعلى شك من شنو؟ من بقاء هذه النجاسه. يستطيع ان يقول او لا؟ يستطيع ان يقول. الفقيه يقول هذا الماء الذي ابتلى به المكلف كان المكلف حكمه هو ماذا؟ هو النجاسة، فإذا شك به لاحقا يشك الفقيه في أن هذه النجاسة باقية أو لا، هذا الحكم الذي كان سابقا باقي أو لا، الفقيه على يقين من ثبوت النجاسة سابقا بملاقاة الماء للنجاسة، وعلى شك في من بقاء هذه النجاسة بعد تسليمه كرا بطاهر، فيفتي الفقيه بالوظيفة، الفقيه يفتي المقلد بالوظيفة الظاهرية اعتمادا على يقينه هو وماذا؟ وشكه، فيستخدم أحد الطريقين. وإذا فرضنا أن المكلف المقلد لم يكن ملتفتا أصلا، كان الحكم مو محل ابتلاء، فيمكن للفقيه ان يستخدم الطريق الثاني، ان هو يقول هذا الماء كان نجسا بملاقاة النجاسة ويشك في بقاء نجاسته عندما يسمى مقرا بطاهر، يقول انا على يقين من النجاسة عند الملاقاة وعلى شك من بقاء تلك النجاسة عندما سممه كرا بطاهر، والوظيفة في مثل هذه الحالة هي ماذا؟ هي الاستصحاب، فيفتي المقلد بالاستصحاب بالوظيفة الظاهرية اعتمادا على يقينه هو وشكه. هذا هو الجواب الثالث عن الإشكال. هذا يعني وضحنا في المرة السابقة. الصحيح في المقام أن نقول أننا لابد أن نلحظ الكلمات السابقة ونستخلص منها ما هي وجوه الإشكال أو الجهات التي ينطلق منها الإشكال، وهي جهات عديدة كما يظهر من خلال الاستعراض السابق. لا بد أن نركز على كل جهة بهذه الأشكال ونبين ما هو الحق في تلك الجهة. يمكن أن يقال لأن جهات الأشكال متعددة ولعلها تبلغ خمسة. بعض الجهات اتضح من خلال الكلام السابق أنها ليست واردة، يعني الإشكال من ناحيتها ليس واردة، من قبيل الإشكال الذي يقول أن الأدلة في الوظائف الظاهرية هي أصلاً هي أساساً مختصة بماذا؟ ابتداء هي مختصة بماذا؟ بالمجتهد، ولا تشمل ماذا؟ المقلد. كما ذكرنا آية النبأ المخاطب بها المجتهد، إذا جاءكم الحديثان المتعارضان فكذا وكذا مخاطب بها المجتهد، من كان على يقين فسد الاستصحاب مخاطب به المجتهد، وهكذا. أن يبدع الناس أدلة الأحكام الظاهرية هي افتداء مختصة بماذا؟ بالمجتهد، ولا تشمل المقلد. الإشكال من هذه الجهة إنصافا ليس، يعني ليس واضحا، خلينا نقول ليش؟ لأنه ليس في أدلة الأحكام الظاهرية ما يدل على هذا التخصيص، ليس في أدلة الأحكام الظاهرية ما يشير إلى هذا التخصيص. مطلقة أدلة الأحكام الظاهرية، من كان آية النبأ، آية النبأ ما فيها ما يدل على ماذا؟ على تخصيص مضمون هذه الآية اللي هو حجية خبر الواحد على بناء على دلالتها على حجية خبر السفر بخصوص ماذا؟ بخصوص المجتهد، وأنه هو المخاطب بمضمون هذه الآية. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فضلا عن أن نذهب إلى عمدة أدلة خبر السفر اللي هو عبارة عن السيرة. السيرة عمدة أدلة حجية خبر السفر، وليس في السيرة ما يشير إلى تخصيص ذلك لماذا؟ بخصوص ماذا؟ المجتهد دون عامه. وهكذا سائر أدلة الأحكام الظاهرية الأخرى ليس فيها ما يشير إلى اختصاص هذه الوظائف، هذه الخطابات لماذا؟ بخصوص المجتهد دون المقلد. الجهة الثانية اللي أيضا اتضح من الكلام السابق أنها ليست واردة إنصافا ولا تستحق الكلام الكثير، وإن صدرت من يعني نسبت إلى بعض الأعلام، هي مسألة أن موضوع الحجية مسألة عدم حصول الحالات الثلاثة في تقسيم الشيخ الأنصاري للعامي، وأن هذه الحالات الثلاثة لا تحصل إلا للمجتهد، والمقصود بالحالات الثلاثة هو القطع والظن والشك، ومن هنا تكون الوظائف التي تثبت في هذه الحالات الثلاثة أيضا مختصة بماذا؟ بخصوص المجتهد. ليش؟ لأن العامي غير المجتهد لا تحصل له الحالات الثلاثة، وعلل عدم حصول الحالات الثلاثة له بأنه لا يلتفت إلى الحكم الشرعي، علل بهذا الشيء أنه لعدم التفاته إلى الحكم الشرعي لا تحصل له الحالات الثلاثة، لأن حصول القطع بالحكم والشك بالحكم والظن بالحكم هو فرع الالتفات، والذي يلتفت هو المجتهد دون ماذا؟ دون العامي. هذه الإشكال هو في الحقيقة جواب أيضا، يعني اتضح مما تقدم سابقا، وهو أنه يكفي في صحة التقسيم، يعني هذا إشكال موجه إلى التقسيم الثلاثي اللي ذكر الشيخ الأنصاري، أن هذا التقسيم يختص ماذا؟ بالمجتهد. ليش؟ لأنه قال المخلف إما أن يقطع وإما أن يظن وإما ماذا؟ أن يشك، والذي تحصل له الحالات الثلاثة هو منه؟ هو المجتهد. ف التقسيم يختص بماذا؟ بالمجتهد. يكفي لمنع هذا الكلام وهذا الإشكال بلحاظ التقسيم كما تقدم، هو تصور أو إن كان تصور عروض الحالات الثلاثة ولو في الجملة، ولو في الجملة المن بالعام، هذا يكفي في إدخال في ماذا؟ في التقسيم. يكفي استراض وصحة تصور عروض الحالات الثلاثة لغير المجتهد ولو في الجملة، ولا إشكال أو لا يمكن إنكار أن هذه الحالات الثلاثة قد تعرض على العامي، قد تعرض على العامي. شو المانع من اشتراط أن العامي يلتفت للحكم الشرعي؟ محل اختلاف التفت للحكم الشرعي، إذا اتفت رواية التفت للحكم الشرعي، يقطع به أو يضم به أو يشك به. اشتراط روح هذه الحالات الثلاثة من جملة على المقلد مما لا يمكن إنكاره، فيدخل في التقسيم. خصوصا أن الشيخ الأنصاري هو قيد التقسيم بالالتفات، هو قال المكلف إذا شنو؟ إذا التفت، هو قال إذا التفت. ليش نقول أن هذا التقسيم لا يشمل هذا لا يشمل المقلد، مع أن المقلد قد يلتفت إلى الحكم الشرعي فيقطع به أو يظن به ولو في الجملة؟ نقول أنه كل حكم هو كذا، لا، في الجملة قد يقطع به، قد يظن به، قد شنو؟ قد يبقى متحيرا ومتردد وما يدري شنو حكمه، ثم هو غلب الأعلى. فهذا يدرجه في التقسيم، ولا موجب لقصر التقسيم على خصوص ماذا؟ على خصوص المجتهد. فالإشكال إذا كان من هالناحية أيضا جواب شنو؟ تقدم. المهم هو جهات ثلاثة للإشكال لا بد من ذكرها، وهي تستفاد من كلمات سابقة. الجهة الأولى للإشكال هي دعوة الإشكال، يعني في شمول الأحكام الظاهرية للمقلد من جهة وجوب الفحص، من جهة وجوب الفحص المأخوذ في موضوع الأحكام شنو؟ الظاهرية، باعتبار أن القادر على الفحص والمتمكن على الفحص هو خصوص ماذا؟ هو خصوص المجتهد. من دون فرق بين أن تكون الوظيفة الظاهرية والحكم الظاهري عبارة عن إمارة أو عبارة عن ماذا؟ عن أصل. كل منهما الإمارة والأصل هذا مشروط، دليله مشروط بماذا؟ بوجوب الفحص عن المعارض عن المنافي. فسواء كان هذا الحكم الظاهري حجية أو كان استصحاب أو كان براءة أو كان أي شيء آخر من الوظائف الظاهرية، كل هذه الوظائف الظاهرية هي مشروطة بماذا؟ بالفحص عن يجب الفحص عن المعارض قبل ماذا؟ قبل إثبات هذه الأحكام الظاهرية. المعارض مرة نسمي المنافي، في الحجية الثابتة بالأصول اللفظية نسميه بالمنافي. حجية العموم مشروطة بعدم وجود شنو؟ بالفحص عن شنو؟ المخصص. حجية الإطلاق مشروطة بعدم الفحص عن المقيد، يجب الفحص، ليس بمجرد أن يجي مطلق أثبت له شنو؟ الحجية، مشروطة بالفحص عن المقيد. فإذا فحص عن المقيد ولم يعثر على المقيد حينئذ تكون الحجية ثابتة كحكم شنو؟ ظاهر. الذي يتمكن من الفحص والذي يتمكن من التتبع واضح، والذي يصل إلى نتيجة أنه لا يوجد، طبعا مو لا يوجد مطلقا، لا يوجد في مضان الفحص المطلوب منه منافي ولا معارض ولا مخالف، الذي يتمكن منه هو المجتهد. إذا كانت هي مشروطة بماذا؟ بالفحص عن المعارض، مشروطة بالفحص عن المنافي، فهي تختص بمن يثبت عنده عدم شنو؟ المعارض. والذي يثبت عنده عدم المعارض بالفاحش هو خصوص منه المجتهدين. الأحكام القهرية تكون مختصة بالمجتهد بهذه الجهة.
هاي جهة الإشكال الأولى.
جهة الإشكال الثانية نبينها قبل أن ندخل في تفاصيل هاي الجهات، هو أيضا قد هذا الشيء جديد، وهو أنه أن الأحكام الحجية والأحكام الظاهرية بشكل عام منوطة بالوصول والعلم، منوطة بالعلم والوصول. الحجية منوطة بماذا؟ منوطة بالعلم والوصول.
ولذا اشتهر في الألسنة بأن الشك في الحجية يساوي القطع شنو؟ لعدمها. الحجية لا تثبت إلا مع العلم والوصول، ومن هنا تختص الحجية بماذا؟ بخصوص من العالم. تختص الحجية بخصوص العالم ولا تعم ماذا؟ غير العالم، بخلاف الأحكام الواقعية. الأحكام الواقعية لا تختص بالعالم بها، بل تثبت في حق العالم وفي حق ماذا؟ الجاهل. الأحكام الظاهرية لها خصوصية أنها لا تثبت إلا في حق العالم، وهذا تختص بماذا؟ بالعالم، لأنه هي أساسا هي الحجية، وأمثال الحجية من الأحكام الظاهرية هي تكون مختصة بحالة الوصول والعلم، مشروطة بحالة الوصول والعلم، وإلا لم يعلم بالحجية من حجية. الحجية إنما تثبت عندما نعلم بها، فتثبت حينئذ. من الذي يعلم؟ من الذي تصل إليه الحجية؟ هو المجتهد. فالحجية تختص به ولا تكون شاملة إلا لغير المجتهد. هذه الجهة الثانية للإشكال. الجهة الثالثة للإشكال هو هذا مختص بالاستصحاب، وبين سابقا، وهو أن الاستصحاب مشروط أو أحد أركان المهمة هو اليقين السابق. اليقين السابق، ومن الذي يحصل له اليقين؟ من الذي يحصل له اليقين؟ هو المجتهد. اليقين مختص بخصوص المجتهد، ولا يثبت إلا لا يثبت لغير المجتهد. وهذا من شأن المجتهد هو أن يتيقن بثبوت الحكم الشرعي، وهذا المجتهد هذا المقلد مو من شأنه أن ماذا؟ أن يتيقن بثبوت الحكم الشرعي. المجتهد مستقلا هو يتيقن بثبوت الحكم الشرعي. الاستصحاب حيث أنه مشروط باليقين السابق وهو لا يحصل إلا للمجتهد، إذن الاستصحاب كوظيفة ظاهرية تختص بخصوص المجتهد ولا تشمل غيره. هذه الجهة الثالثة للإشكال. أما الجهة الأولى للإشكال، الجهة الأولى للإشكال قلنا شنو هي؟ من جهة أن لزوم الفحص، مسألة لزوم الفحص، يعني إقحام لزوم الفحص في البين، وبالتالي الإشكال على ثبوت ماذا؟ الإشكال على شمول الوظائف الظاهرية لغير المجتهد. هاي الجهة الأولى تقدم أيضا أشير في خلال يعني استعراض كلماتهم واستعراض ما ذكرناه سابقا، عرفنا أن هناك عدة أجوبة على الإشكال من هذه الجهة، من جهة وجوب الفحص، أن وجوب الفحص يقتضي تخصيص الوظيفة الظاهرية لمن يفحص، والذي يفحص منه هو المجتهد، فتختص به الوظيفة الظاهرية. هذا الإشكال من هذه الجهة له أجوبة عديدة اتضحت مما تقدم، أو بعضها على الأقل اتضح مما تقدم. الجواب الذي تقدم هو مسألة التنزيل والنيابة. تقدم أن فحص المجتهد هو شنو؟ منازلة فحص المقلد. نخلص الإشكال من هذا. ما يخالف، تكلمنا أن الفحص يقتضي تخصيص الوظيفة الظاهرية لمن يفحص وهو المجتهد، لكن فحص هذا المجتهد بمنزلة فحص ماذا؟ المقلد. فكأن المقلد فحص، فكأن المقلد، أو قل بعبارة أخرى كما عبروا أن المجتهد ينوب عن المقلد في ماذا؟ في هذا الفحص. فحينئذ أكو موجب لتخصيص الوظيفة الظاهرية بخصوص المجتهد، لأن الوظيفة الظاهرية تختص بالفاحص، من يفحص، ومن يفحص خارجا وان كان هو المجتهد، لكن بعد فرض التنزيل والنيابه حينئذ يكون المقلد وغير المجتهد ايضا ماذا؟ هو فحص عن ماذا؟ عن المعارض، فحص عن المناسب، فحص عن المقيد، عن المخصص الى اخره. ينوب عنه في هذا الشيء، في فحص وعدم العثور على ما يوجب ماذا؟ ما يوجب المخالفه. فتثبت في حق المقلد الوظيفة الظاهرية، فالوظيفة الظاهرية ثابتة في حق كل منهما. فغاية الأمر أن هذا المقلد هو ما يفهم كبر الوظيفة الظاهرية، فحين لمن يفتيه المجتهد بأن وظيفتك ماذا؟ هي هذه الوظيفة الظاهرية، هي هذه. ليش؟ لأن الوظيفة الظاهرية هي ثابتة لمن يفحص ولو بالتنزيل، لأنه هكذا بعد فرض التنزيل، لمن يفحص ولو بالتنزيل، وهذا فاحص بماذا؟ بالتنزيل. ستكون الوظيفة الظاهرية شاملة له، وهذا فيفتيه المقلد المجتهد، يفتيه بماذا؟ لأن هذه هي وظيفتك، هذه هي وظيفتك، هذه هي وظيفتك. فإذا كانت هذه وظيفتها الإفتاء وعملية الفتوى ليس فيها أي مشكلة من هذه الجهة، جهة ماذا؟ من جهة الفحص. هذا هو الجواب المتقدم عن الإشكال. هذا الجواب مسألة التنزيل، مسألة النيابة، أيضا أشرنا، حتى ندخل في صلب هذا الموضوع، أشرنا إلى أنه اعترض عليه لأنه لا دليل على هذا التنزيل وهذه النيابة. ما هو شنو الدليل على هذا التنزيل وهذا الدليل؟ من قال أن فحص المجتهد بمنزلة فحص من المقلد، وأن عدم عثور المجتهد بعد الفحص على المناسي هو كعدم عثور المقلد على شنو؟ على المناسي. هذا التنزيل وهذه النيابة تحتاج إلى دليل، ولا نملك دليلا على هذا التنزيل وهذه النيابة. هذا الاعتراف. هناك محاولة لتجاوز هذا الاعتراف وإثبات وجود دليل على هذا التنزيل وهذه النيابة. هذه المحاولة تتلخص في أن التنزيل والنيابة مستفادة من نفس أدلة الإفتاء والاستفتاء المفروضة في محل الكلام. يعني نحن أول ما دخلنا في البحث قلنا أنه هذا من نحن نفرض عن مسألة رجوع الجاهل إلى العالم، هي قضية مفروغ عنها، وإنما أردنا أن شنو؟ أن نخرج عملية الفتوى باعتبار ورود هذه الإشكالات وهذه الملاحظات. إذا نفس ما فرضناه في أصل موضوعي في هذا البحث، وهو رجوع الجاهل إلى العالم، رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة، ذاك يفتي وهذا يستفتي، نفس أدلة الإفتاء والاستفتاء المفروضة والمشروع عنها في محل كلامنا هي تكون دليلا على هذا التنزيل وهذه النيابة. لماذا؟ بدلالة الاقتضاء. بعد هذا الرأي يقول بدلالة الاقتضاء تكون دالة على التنزيل وعلى النيابة، لأننا لا نتصور فائدة في وجوب الإفتاء على المجتهد ووجوب الاستفتاء على المقلد، ليس له فائدة من دون فرض هذه التنزيل وهذه ماذا؟ وهذه النيابة. لولا التنزيل لو لم يكن فحص المجتهد بمنزلة فحص المقلد، إذن ما معنى أنه يجب عليه الفتوى ويجب على هذا ماذا؟ الاستفتاء. من دون هذا التنزيل تلغو فائدة وجوب هذا الحكم الشرعي، وجوب الاستفتاء. الاستفتاء ووجوب ماذا؟ وجوب الاستفتاء أو جواز الإفتاء نقول، وماذا؟ ووجوب الاستفتاء، يعني وجوب رجوع الجاهل إلى العالم. إذن بدلالة الاقتضاء وفونا لكلام المتكلم الحكيم عن اللغوية، المتكلم بماذا؟ المتكلم بأدلة الإفتاء وشنو؟ والاستفتاء. فونا لكلامه عن اللغوية لابد أن نفترض ماذا؟ التنزيل والنيابة. وإلا شنو معنى أنه يجوز لك الإفتاء ويجب عليك ماذا؟ الاستفتاء، من دون أن يقوم بعملية ماذا؟ بعملية التنزيل، وإنما يقوم به المفتي هو بمنزلة القهر بالنسبة إلى المستفتي. هذا محاولة للجواب عن هذا الاعتراض. هذه المحاولة إنما يعني يمكن الالتزام بها إذا عجزنا عن تخريج عملية الإفتاء والاستفتاء بوجه آخر غير شنو؟ غير منزلة التنزيل. يعني بعبارة أخرى، إذا انحصر توجيه وجوب الإفتاء وجواز الإفتاء ووجوب الاستفتاء، إذا انحصر توجيهه وتخريجه بمسألة التنزيل قد يمكن الالتزام بهذا الشيء. وأما إذا فرضنا أن هناك وجوه أخرى تستطيع أن توجه وتبرر وجوب الاستفتاء وجواز الإفتاء من دون اشتراط عملية التنزيل، ونتصور هناك فائدة وجدوى من وجوب الاستفتاء وجواز الشنو؟ الإفتاء من دون اشتراط عملية التنزيل والنيابة، حينئذ لا يكون مقتضى دلالة الاقتضاء في أدلة الإفتاء والاستفتاء هو اشتراط عملية التنزيل والنيابة. وسيأتي أن هناك وجوه أخرى يمكن الاعتماد عليها لتصحيح عملية الإفتاء والاستفتاء وإثبات أن هناك فائدة ترتب عليها من دون اشتراط عملية التنزيل. الجواب وقت انتهى، وصلى الله على محمد وعلى آله.